السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب الجامع لشعب الإيمان. باب في حسن الخلق. عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها.
سفسافها، نعم، قرأنا هذه.
عن أبي حمزة عن زياد النخعي قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير، عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبل النجاح. فقام إليه رجل فقال: فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وما هو خير منه. فذكر حديثا في قدوم ابنة حاتم طي وذكرها أخلاق أبيها، وأنه لم يرد طالب حاجة قط.
أصطف على هذه، أصطف على هذا. علي بن أبي طالب يروي هذا الحديث كأنه يبكي عصره، يعني في الزمن الذي هو فيه، من حالة الناس في زهدهم عن الخير. أقرأها جملة جملة، اسمع. قل: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير. سبحان الله تأتي كلمة تعجب، وتأتي كلمة تأسف، يعني حالة لا يرضاها طبيعة المؤمن ولا نفسه، ويقول: يا سبحان الله. إما تعجب أو تأسف، وهذا القول كان يقوله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. إذا أراد، ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا إذا عالجت أمرا فيه شدة، كصعود حمل ثقيل وخوف بأس من أحد، تقول: يعني يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، أعني على أمري. فإذا رأيت أمرا فيه تقصير منك أو عجز فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تستند وتتوكل على الله. فإذا جاء أمر مما ترى أنه يمكنك معالجته، تسأل الله العون والتوفيق، ثم المضي فيه والعزم. ما كان ما يعرف عن الصحابة أنهم يصفقون في الأفراح ولا يصفقون في المناسبات العظيمة ولا يصفقون التحية لأجل الكلمة هذه، ما كان هذا عهده ولا يعرفون ذلك، وهو شأن النساء. ولذا المرأة ما تتكلم في الصلاة، إذا غلط الإمام أو سهى ما تنبهه بالصوت، لأن كلنا نعرف أن صوت المرأة إذا غاب عن مجلس ثم سمعه إلا والقلوب تحنو تحن إلى ذلك الصوت. لا يكابر هذا إلا واحد جاهل أو سفسطائي. السفسطائي معناه الذي يعلم الحق ويعاند فيه. أما الذين عاشوا كذا ورأوا هذه الأمور قد يستنكرون هذه، كونه ألف وعلم وفهم لا يستطيع أن ينكر ما في طبيعة الرجل، هذا شيء مشاهد. فالمرأة إذا سمعت من الإمام أو رأت خطأ وأرادت التنبيه إليه تلجأ إلى التصفيق. الرجال ما يصفق، قل سبحان الله ثم كبر في التكبير في الأمور العظيمة، وتأتي بهذه الألفاظ التي فيها قربة واللجوء إلى الله. قال يا سبحان الله، هذا علي بن أبي طالب، يا عجبا أي أتعجب من شأن الناس أنهم يزهدون في الخير. زهد فيه بمعنى رغب عنه، ما أحب يأتي. أنا أزهد في هذا الطعام إلى آكله، وأزهد في مخاطبة إنسان يحب أبتعد عنه، وهو يتعجب كيف أفعال الخير لا يأتونها الناس ولا يتعاطونها ولا يفعلونها. ثم هذا الذي يزعم أنه لا يفعل ذلك الخير، أقول أنا لست أهلا لذلك. يعني هو ما يكتفي بأنه ما يفعل الخير، يقول أني لست بتلك المنزلة التي أكون فيها مما يشاد بي وينوه، أنا لا أفعل هذه. اسمعوا قول علي، اقرأ جملة جملة. قال يا سبحان الله، ما أزهد،
ما أزهد كثيرا من الناس في خير.
ما أزهد كلمة ما للتعجب، قال يا عجبا، تقول ما أعظم فلان أي تتعجب من عظمه، ما أشد حمرة هذا الورد تتعجب كلمة ما، أي ما أصبرهم على النار، هذا في القرآن. الله لا تقول أن الله لا يتعجب، لأن الله يعلم الأمور قبل كونها وبعد كونها، لأن التعجب في الغالب أمر تستعظمه في النفس، والله لا يستعظم شيء. أو تتعجب من الشيء ما تعلم سر وجوده، إما حركته أو اختفاءه، تتعجب تقول باك كيف هذا سلم. والله إذا قال ما أصبرهم على النار، أي أنهم يعلمون أن تلك المعاصي تؤدي صاحبها إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، هم يعلمون ذلك ثم يتعاطونها ويفعلونها ويعالجونها. استغرب، تعلم أن النار وراء هذا العمل ثم تقتحمه وتفعله، فهو يتعجب سبحانه وتعالى، يقول اعجبوا من صنيع فلان، كيف يفعل هذا مع أنه يعلم أن العاقبة الأمور سهلة والسنين قريبة ثم بعد ذلك حياة لا موت فيها، كيف يفعل هذا؟ فالشاهد ما أزهد كثيرا من الناس، أي يتعجب من رغبتهم عن فعل الخير، يقول أنا لست أهلا بذلك. ثم ماذا يقول علي رضي الله عنه؟ نعم،
عجبا لرجل
يجيئه أخوه المسلم
في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا.
أن يأتي أخوه المسلم في حاجة، الحاجات يا عبد الله تشمل جميع افتقار الإنسان إلى شيء لتحقيقه. تقول فلان صاحب حاجة، كأنك هو تقول فقير، لأن الفقر قد يكون في عدم المال، الفقر في عدم وجود الشيء المرغوب، فالله عز وجل ليس في حاجة عبد من العباد، كلنا نحتاج إليه، كلنا فقير إليه. قال: يا عجبا يأتي الرجل يجيء إلى أخيه المسلم في حاجة له، يقول: أنا لست أهلا لذلك. فالمرء أحيانا يتعلل لأجل ألا يمنع شيئا. ولذا الله عز وجل لما نهى المؤمنين أنهم لا يأتلي لا يحلف على شيء، يقول: أنا لا أفعل، حلفت على هذه اليمين أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تفعل هذا عذرا لأنك لا تفعل، تقول: أتيت بيمين. فيقول: هذا جعل كونه عدم الأهلية لأن يقوم بالمساعدة عذر في منع الخير. يقول: عجب، يجي المسلم لأخيه المسلم يطلب حاجة، يقول: أنا لست أهلا في أقوم بهذا، لا شفاعة ولا تقديم عون ولا إلى ذلك. اقرأ:
فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبل النجاح.
قال: لو كان هذا الذي يتعلل ويتعذر ويعرف أن هناك آخرة ويعلم القرآن حض على فعل الخير ويعلم أن سنته صلى الله عليه وسلم آتت بأمور ودلائل كثيرة وترغيب وتحذير في سلوك المسلمين، يا عبد الله كف الكأس من يدك، لا تتلذذ بالشراب، حاسر الرأس غريب أمره، نهيناه قبل ذلك ويفعله أخرى، تقل: لا يا عبد الله، هذا مجالس علم، مجالس ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، مو موضع تسلي هنا، اسمع يا عبد الله. لكن لما يقل الحياة في الناس، نعوذ بالله، لما يقول صلى الله عليه وسلم في حثه على فعل الخير وترغيبه وبيان نتائج وعواقب هذا الأمر، ثبت هذا ووضح، فمن يأتي يقول: أنا لا أفعله، قال: يعقول علي رضي الله عنه، هذا حتى لو ما خشى عقاب ولا رغب في ثواب لكان القياس العقلي، لأن القياس قياسين، في قياس يسموه قياس علة، يعني هذا أمر وهذا أمر يجمعهم جامع مشترك. أخبر نهى صلى الله عليه وسلم عن الخمر، ثم بيّن أن الخمر إسكار يزيل العقل، والخمر المنهي عنها جاءت في الأحاديث والسنن ووقائع الناس أنها العصير المستخرج من العنب والتمر، ولو جاءت آفة أخرى فيها نفس هذا الفعل الذي من أجله نهى الله عز وجل ونبيه عن تعاطيه، وجدنا أشياء صلبة، حشيش وأفيون وما أدري دماغ وخلاف ذلك، فيها نفس العلة التي نهي من أجلها، تقول: هذا مثل هذا فهو حرام، هذا يسمى قياس علة، واضح؟ هذا قياس، ما هو قياس علة، قياس عقلي، أي أن وجدنا أن نصوصا كثيرة في كتاب الله تدل على فعل الخير والترغيب فيه، وكذا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثبتت هذه بأدلة كثيرة، لكن ما وجدنا دليل واحد نعرف أن فلان إذا جاء فلان قال: قم اشفع لي، يعني هذا اللي يقول كذا أنه ما وجد، ولا هو موجود يقول: لم نجد هذا، فأنا لست أهلا أن أقوم بشفاعة هذا. قال: هذا ولو لم يكن هناك دليل ولا يرجو ثواب لا عقاب، لكن مكارم الأخلاق دلت عليها السنة، مكارم الأخلاق فيها الحياء وفيها عون العباد وفيها مساعدتهم ودفع الأذى عنهم وإيصال الخير لهم، كلها من مكان من الخراق. يعني وجدنا النصوص كثيرة، هذا يسموه قياس عقلي. يقول لو لم يكن نص في هذا الذي امتنع من أجله التي أتى بعذر جاء بعذر، وجدنا نصوص لكان في مكارم الأخلاق ما يدفعه إلى القيام بحاجة هذا المسلم. عرفنا قياس علي رضي الله عنه، أي اسمع ما يقولون اقرأها.
فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يصارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح. فقام إليه رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وما هو خير منه؟
فداك أبي وأمي، التفدية بالأب والأم ما تكون في مسائل الدنيوية، لأنك تقول قدمت أمي وأبي، هذه تقال في مسائل جليلة كهذه المسألة وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدى صلى الله عليه وسلم بأبيه في أبي طلحة حين كان يدافع عنه في غزوة أحد، فالشاهد قال فداك أبي وأمي، أنا أقدم أمي وأبي عن أن يمسك سوء. أسمعت هذا من رسول الله؟ وترى ما يشك في علي، يعلم أن علي لا يكذب. والصحابة فيهم مكثر وفيهم مقل، وقد بينا فيما سبق أن أكابر الصحابة قليل الحديث مع كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم طول المدة. أبو هريرة 4 سنوات مع أنه أكثرهم حديثا، وهؤلاء صاحبوه سنين طويلة قليل الحديث، منهم علي رضي الله عنه. سبب قلتهم في رواية الأحاديث أمور كثيرة، الشاهد أنه أتى بهذه العبارة، قال هذا عجيب، لولا يخشى عقاب ولا يرجو الثواب لكان، لأنه لم يعلم هناك نصا، لعلمنا بمجموع الأدلة التي هي قياس عقلي أن مكارم الأخلاق مطلوب تحقيقها والسعي فيها والاتصاف بها. قام هذا الرجل قال في ذاك أبي أمي، هذا الكلام سمعت من الرسول، لا يشك في علي وصدقه، لكن أراد أن يتأكد ويثق ويزيل عن نفسه التردد والشكوك، كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أحب زيادة إيمان ويقين، عندي ذاك اليقين، لكن أحيانا هذا اليقين ما وصل المرتبة التي رأيتها بعيني، فيا ربي أرني، فأراه الله ذلك. ما يشك إبراهيم أن الله قادر على يحيي الموتى، هو خليل الله في أرضه وأعلم الناس بالله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، فلما قال فداك أبي وأمي أسمعته من رسول الله، ما هو شك في سماعه، لكن أراد يقينا أعلى مما هو واثق منه، قال أنا سمعته من رسول الله، وسمعت أمرا أكثر من ذلك وخيرا من ذلك، يعني عندي أشياء كثيرة غير الذي سمعته منه. اقرأ.
فذكر حديثا في قدوم ابنة حاتم طي وذكرها أخلاق أبيها وأنه لم يرد طلب حاجة قط، وذكرناها في كتاب دلائل النبوة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا هو يقول لما ذكر ذلك، ذكر حديث ابنة حاتم الطائي، ذهب جيش المسلمين فأغاروا على طي فأسروا منهم جماعة، وكان عدي بن حاتم الطائي بعيد ما كان في القرية أو هرب، فأخذوا أسارى من ضمن أولئك الأسارى أخته، فقدموا بها إلى المدينة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي كان كذا، يقرئ الضيف ويكرم الناس ويفعل ذلك ذو جواد ويحمي أهله ويرحم الفقير، وذكرت مآثر عظيمة اشتهرت عند الناس ولا ينكرونها. هذا الاشتهار يبلغ درجة العلم. إيش معنى الاشتهار؟ لما يأتي فلان يقول: سقطت مطر على تلك الأرض وأصبحت فيها أعشاب بعيدة عنا، يسمعها الراعي فيشك صاحب غنم يطلب الخير، ثم يأتي آخر من مكان غير مكان الأول، ويأتي آخر من مكان غير المكان الأول. ليه قلنا غير المكان الأول؟ لأنه لو جاء من ذاك المكان لقلنا أنهم تواطؤوا على الخبر. لما عرفنا كثرة الناس هذا يبلغ درجة علم، ما يشك فيه إنسان. ولذلك لما تأتي أحاديث وآيات لا تعجب بعض الناس لأنهم اتبعوا مذهب يقول: نحن لا نؤمن بكل أمر سمعناه في كتاب الله إلا ما وافق العقل أو كان متواتر، يعني يسموه إجماع. هذا هي عقولهم، هكذا جاء الشيطان. أو كان إجماعاً وجدنا ناس كثيرين يقولون نعلم أنهم لم يتواطؤوا على الكذب. فلما جاء هؤلاء في أمور مشهورة زي حاتم الطائي كرمه وعنتر بن شداد وشجاعته وسيرة فلان وكذا، أصبحت عند الناس مشهورة ما حد ينكرها لأن رواتها كثيرون، ولا يظن عاقل أنهم يكذبون. فهذه قالت هذه المقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور يعرفها الناس. قال: لو كان أبوك قال يوما إني أخاف الله لا ترحمنا عليه ولا كان، لكن لم يقل أراد شيئا في الدنيا فحققه، أراد مجدا وشهرة كان ذلك له، أمره إلى الله. الشاهد لما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراحها فإن أباها كان من أصحاب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. فكان أطلاق سراحة لأن أباها كان مما يتصف بهذا الكرم. هذه القصة أوردها البيهقي في دلائل النبوة كتاب آخر غير كتاب شعب الإيمان، ثم ذكر هذه القصة مختصرة. اسمعوها ما يقول.
قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم.
خلوا عنها يعني أطلقوا سراحها، هي كانت أسيرة. قال: لا فكوها. وسبب فكها أنها كان فيها خير كثير، رجعت إلى طيء قبيلتها، ثم أتت أخاها عدي فدعته فجاء فأخبرته بما شاهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبته في لقائه. وكان عدي أحد كبار رجال النصارى في عهده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليه الوسادة. الوسادة كانت العرب تجلس عليها، الأرض رمال وحجارة وتراب، فإذا أرادوا التكريم هذه الوسادة من جلد مدبوغ محشو بليف، فيجلس عليها صاحب البيت أو المكرم. فكان صلى الله عليه وسلم من تأليفه لعظماء الناس أخذ السجادة فقدمها إليه ثم وضعها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ثم قال لعدي تقرب اقرب، ما الذي يفرك عن لا إله إلا الله؟ لما لا تدخل في الإسلام؟ أتعلم إلها غير الله؟ ما الذي يفرك عن قولنا الله أكبر؟ هل تعلم أحد أكبر من الله؟ هل تعلم مخلوق؟ جاء أخير. ثم لا إذا وصل إلى أن وصل إلى قضية عن النصارى قال بها عدي بن حاتم، فقال أنا أعلم بك من دينك. قال أنت أعلم بي من ديني؟ هذا رسول الله توه ما يعرف النصرانية، رجل عاش وأصبح ذو رئاسة. قال نعم. ألم تكن أنت من الأريسيين الذين لا يأخذون المرباع، يعني في الغزوات والغنائم وكذا ما يأخذه، أنت تأخذ هذا وتعلم أنه محرم عليك؟ فلما سمع عدي قال تطامنت نفسه وصغر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يحدثه. قال إن طالت بك الحياة، أسلم عدي، قال إن طالت بك الحياة سترى الضعينة تخرج من الكوفة إلى بيت الله الحرام، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. قال قلت في عدي، قال يقول عدي قلت في نفسي وأينها من دعار طيء، يعني ذاك الوحوش الشباب الذين يقطعون الطريق كيف يتركون هذا؟ استغرب، ما هو ينكر وقد آمن بالرسول، لكن يقول عجيب فين أولئك الدعار والقطاع الطرق؟ قال فوجد صدق ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم إن طالت بك الحياة لتلبسن كنوز كسرى، يعني حليه راح يضعونها إليك. ثم حصل هذا، فتحت فارس ودخلها المسلمون فجاءوا بحلي تاج كذا ووضعوه على عدي، فرأى تلك الدلالتين التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول الآن مجمل القصة. نعم،
ذكرناها في كتاب دلائل النبوة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق.
فقال أبو بردة يا رسول الله أو الله يحب، بدل يعني إن الله، أو الله يحب مكارم الأخلاق. أبو بردة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يحب مكارم الأخلاق، وما هو لا أظن أنه لا يعرف أن الله يحب مكارم الأخلاق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يحب المعروف والخير. لما قال هذا اشتاقت نفسه، إما أنه كان يفعل المكارم أو اشتاقت نفسه إلى الزيادة في فعل المكارم، فأراد زيادة اليقين. قال أو الله، أصلها الواو حرف عطف، يعني أنت قلت ذلك، أخبرني هل الله يحب مكارم الأخلاق؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذا القول،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحدا إلا بحسن الخلق،
لأن حسن الخلق من مكارم الأخلاق. قال والله لا يدخل أحدكم الجنة إلا بحسن الخلق، دل على أن سوء الخلق والعياذ بالله يبعد على النار، وأن حسن الخلق مرغب فيه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.